أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لتقديم الأظهر على الظاهر فيما لو كانا منفصلين، وبالتالي أن التنافي بينهما سوف ينحصر على مستوى الظهور التصديقي ولا يسري إلى دليل حجية كل منهما في البحث. واضح. هنا نرجع لما ذكرناه في الخاص والعام، نستعين به ونطبقه بحرفيته هنا في البين من دون تصرف. وذلك بأنه لا شك ولا إشكال على مستوى الظهور التصديقي يكون لما جاء بجملة مثلا أكرم العلماء، وانتهى ظاهر في وجوب إكرام العلماء، وأنه أراد حينئذ تفهيم ذلك وقاصدا له جدا أن إكرام العلماء يكون أمرا واجبا، وأن تركه يعاقب عليه ويكون مأثوما بلا إشكال. ثم لما ورد بعد ذلك لا بأس بترك إكرامهم كخاص كأظهر منفصل، جاء بعد فترة بعد 4 أشهر بعد سنة مثلا في قلبه. واضح. يكون هذا الأظهر أيضا هذيك ظاهر نص أو شو أظهر بالنسبة لي حينئذ نفي البأس عن الإكرام، بحيث أنه إذا ترك إكرامه ما في تابعة عليه ويؤخذ بها في المقام. واضح. فنكون بين ظهورين تصديقيين متنافيين، التنافي لح يلحق ظهور التصديق حينئذ في قلبه. واضح. ومش لح ينحل هكذا بمجرد ذلك إلا بالمصادرة اللي حينئذ ذكرها الميزة رحمة الله عليه، يعني هاي النقطة الإضافية اللي هي القرينية، هاي القرينية النوعية اللي أحد مصديقة واحد من أنشئة الأظهرية والنصية في البحر، أنه في مثل هذا الكلام، يعني في مثل هذا الموقف المتكلم حينئذ يجعل الكلام الأظهر بيانا وشارحا للمقصود من الظاهر في البحر. يعني صح خلق في ذهن السامع وجوب إكرام العلماء هذه قبل 4-5 أشهر، وبعد 4-5 أشهر خلق في ذهن السامع نفي البأس ونفي التبع عن إكرام العلماء في البحر، وبين العلماء هون نفس العلماء هنالك، مش هيدا علماء بكذا، لا نفس العلماء في البحر. فحينئذ بينهما لا شك أنه تنافي حتى على مستوى الظهور التصديقي، مش تنافي فقط التصور، بل حتى تصديقا التنافي بينهما، بين حينئذ وجوب الإكرام اللي فيه تبع فيما لو ترك الإكرام، وبين نفي البأس اللي هو أنه ما فيش تبع في البحر. التنافي حينئذ واضح. في مثل ذلك حيث يجعل الأظهر أو النص المنفصل بيانا وموضحا ومفسرا لكلامه الظاهر في البين، حينئذ سوف يكون هذا التنافي مرفوع على مستوى تناول دليل الحجية لهما معا. يعني بعبارة أخرى، صح أن دليل الحجية سوف يشمل الظاهر، لكن يشمل الظاهر بمقدار ما تمت بيانيته بالنسبة للأظهر أو بالنسبة للنص، مش يشمل الظاهر على كل ما هو عليه. يعني بيقول لك مثلا أكرم العلماء يشمل أكرم العلماء، لكنه مش يشمله بنحو أنه يجب عليك الإكرام، بحيث إذا تركت الإكرام تلحق التابعة ويكون هنالك ثقل مثلا عليك في البين. ليش؟ لأنه جمعا ما بين الظاهر والأظهر، حيث يصلح لبيانية الأظهر بالنسبة للظاهر وتوضيح المقصود والمنظور حينئذ من الظاهر في البين، يكون مقصوده من الظاهر الذي شمله دليل الحجية حينئذ أكرم، بمعنى شو مثلا أنه لك حينئذ أكرمه، بحيث لو تركت إكرامه ما في تبع عليه، ما هو اللي أكرم وإذا تركت إكرامه ما في تبع عليه، اللي هو حينئذ استحباب الإكرام، بالاستحباب إذا تركته ما فيش ثقل وتبع عليك، وأما إذا كان وجوب فيكون هنالك ثقل. فيكون الجمع بينهما وببيانية الأظهر والنص بالنسبة للظاهر في البيت على هذا النحو وعلى هذه الكيفية. وإن شئت قلت عفوا أو نقول شيء تقول طبعا. بالتالي حينئذ سوف لا يسري التنافي إلى دليل حجية كل منهما. ليش؟ لأن دليل الحجية سوف لا يشمل الظاهر على ما هو عليه من دون أن نأخذ بعين الاعتبار بيانية الأظهر أو النص، بل يشمل الظاهر بمقدار ما تم عليه البيان بالنسبة للأظهر والنص حتى لو كان حينئذ منفصلا في البيان. وإن شئت قلت في عنا مخالف وقعنا فيه على كل حال، اللي هو الفصل بين القرينة وذل القرينة، اللي هو الأظهر والظاهر أو النص والظاهر، فصلنا بينه كل مفروض نشوفه نلزقه نبوه. لو كانت عادته هكذا المتكلم مثلا أنه يأتي الآن بالظاهر وبعد فترة يأتي حينئذ بالأظهر أو النص اللي يصلح لأن يكون بيانا وقرينة وموضحا ومفسرا لمرامه ومقصوده النهائي من حينئذ الظاهر فيه. هذه المخالفة حينئذ وقعت على كل حال لا حول ولا قوة. بعد ذلك نحن بين أحد أمرين، إما أن نجعل حينئذ الظاهر قرينة على الأظهر أو النص أو العكس. أن تجعل الظاهر قرينة على النص ممكن، مش مستحيل يعني، لا يلزم منها الخروج عن الجسم، ولكن فيه عناية حينئذ أشد وفيه مخالفة آكد في الباب. من جهة تفصلت بين القرينة وذي القرينة، من جهة أخرى تجعل الظاهر قرينة على الأظهر أو على النص، هذا حينئذ خارج عن المألوف وفيه عناية حينئذ ومخالفة آكد وأشد في الباب. حتى لا نقع في مخالفة أشد وآكد في الباب، تجعل قرينية الأظهر أو النص رغم انفصاله وارتكاب هذه المخالفة اللي هو الفصل فيما بين القرينة وذي القرينة المتمثل في المقام الأظهر والظاهر أو النص والظاهر في البيان، حتى يكون يجعل القرينية والبيانية بالنسبة للأظهر أو النص على الظاهر في البيان. وبالتالي يتحدد المراد والمقصود النهائي من الظاهر بمقدار ما تمت بيانيته وقرينيته بالنسبة لي الأظهر أو بالنسبة لي النص. وهذا المقدار الذي بيانه ووضحه حينئذ الأظهر أو النص من الظاهر في البيان هو الذي تشمله دليل حجية حينئذ الظاهر في البيان. يعني ابتداء لولا النص لولا الأظهر كنا حملنا أكل من العلماء على وجوب الإكرام وأن في تركه في تابعة وفي ثقل على المكلف في البيان. لكن بعد أن جاء الأظهر أو جاء النص ونفى الثقل والتابعة عن إكرام العلماء في البيان، التوفيق بينهما أنك إذا كان ظاهرا في حينئذ في الوجوب في البيان بالإطلاق مقدمات الحكمة، لكن ببركة القرينة لا حمل على الاستحباب في البيان. هذا الظهور هو اللي شمل دليل الحكمة. هذا الظهور الآخر الذي لا يتنافى مع حينئذ الظهور لا بأس مع أظهرية وبيانية لا بأس بترك إكرام العلماء هو الذي يشمله دليل الحجية في الحكمة. كيف كنا نقول على مستوى الظهور التصوري؟ بظهور التصور شو كنا نقول؟ إنه في عنا مدلولين. هلا مش في صورة التنافي على مستوى الجمل، لأنه التنافي على مستوى الجمل وظهور التصوري هذا مشكل في البيان، هذا متصور على المفردات في البيان. في عندك لفظة ولفظة أخرى يكون في حينئذ في منافرة ومعاندة بينهما، وعندنا حينئذ شو ظهور ثالث يمكن أن يؤلف فيما بين الصورتين، صورة مثلا الأسد وصورة مثلا في الحمام أو صورة البحر وفي الحمام، بمعنى أنه الكريم أو معنى العالم، يعني ما فيه إحاطة وكذا وإلى آخره، واضح منها الجهة. ولفظة الحمام يكون عندنا ظهور ثالث نهائي مستقر، ظهور تصور ثالث نهائي مستقر غير هذين الظهورين المتنافيين هو الذي يكون عليه التعويل وهو الذي أراد المتكلم اختاره في ذهن السامع في البيان. كذلك الحال هنا، لكن مش على مستوى الظهور التصوري، على مستوى الظهور التصديقي في البيان. عندك أي ظهور تصديق؟ شو ظهور التصديق الأول بالنسبة للنهائي؟ ليش؟ لأنه صار عندك انعقد ظهور تصديق وأراد أن يخطر المتكلم في ذهن السامع لما قال أكرم العلماء وسكت بعد 4-5 أشهر جاء حينئذ بالأظهر اللي قال فيه لا بأس بترك إكرام العلماء في البين، واضح أراد هنالك أن يخطر حينئذ في ذهن السامع وجوب ولزوم إكرام العالم كل عالم في البين، وأن في ترك كرامه تابعة وثقل على المكلف في البين. بعد ذلك لما جاء الخاص حدد المراد النهائي والظهور التصديقي حينئذ الثاني على وفق المطلب الذي حينئذ أشرنا إليه. يعني بمعنى شو؟ يعني يكون لدينا نستخف في عندك ظهور تصديقي أول منافر ومعاند للظهور التصديقي الأول بالنسبة لي جملة لا بأس بها. هنالك يجب إكرام العلماء، يعني أن في تركهم في تابع عليك. هون لا بأس بترك إكرامهم، أن في ترك إكرام ما فيش عليك تابع. هذا في تنافي حينئذ بينهما، التوفيق حينئذ فيما بينهما بحمل أكرم العلماء على الاستحباب، لأنه بالاستحباب لو تركت الإكرام فما بيكون شيء، وبالتالي بتكون توفقت حينئذ بين الدليلين وبين الخطابين، وما ألغيت حينئذ أحد الدليلين على حساب الدليل والخطاب الآخر حينئذ. فيكون الظهور التصديق الثاني النهائي، هيدا ما فيش عندنا إلا ظهور تصديق ثاني نهائي على ضوء ما حدده، ما حددته القرينة وما حدده بيان الأظهر أو النص في البيان، وأن إكرام العلماء مستحب وليس بواجب بقرينة أنه لا بأس بترك إكرامهم. هذا نص أو أظهر في نفي وجوب الإكرام ونفي التابعة ونفي الثقل فيما لو ترك إكرامهم، مع هذيك اللي كان ظاهر في الوجوب التصرف كان يقتضي ذلك. الصورة النهائية، كيف الصورة التصورية الأراد اختارها حينئذ يكون عندنا أشبه يكون بصورة تصورية أو بظهور تصوري ثالث نهائي مستقر في البين يؤلف بين الصورتين. هون الظهور التصديق الثاني النهائي هو أن إكرام العلماء مستحب، وبالتالي لا بأس بترك إكرامهم في البين. هذا الذي يتناوله دليل الحجية حينئذ في بهالمقدار، وأزم المقدار لا يكون، وبالتالي إذا كان أمر على هذا النحو سوف لا يسري التنافي من المدلولين إلى حينئذ دليل حجية كل من حينئذ الظاهر والأظهر. ليش؟ لأن الظاهر تصرفنا فيه وفسرناه وشرحناه وأوضحناه على ضوء ما بينه الأظهر المنفصل، مش أنه رفع على ظهور التصور ولا ظهور التصديق الأول. ليش؟ لأن القرين المنفصل لا تقلب الشيء عما وقع عليه، ما أراد إفهامه وإختاره خاص صار هو إكرام كل وجوب إكرام كل العلماء في البين. إذا انتهى ولا ينقلب الشيء عما وقع عليه بعد ورود حينئذ القرين المنفصل اللي هو الأظهر أو النص المنفصل فيه، وإنما له مدخلية في تحديد المراد النهائي له. مراد النهائي المولى شو من أكرم العلماء ولا بأس بترك إكرامهم؟ إنه مراده استحباب الإكرام، إنه هنالك لو تركت الإكرام حيث استحب الإكرام ما فيش عليك تابع، وإذا بيكون وفق هذه الصورة النهائية للمراد الجدي أن هو اللي يكون عليه التعويل ويكون هو المستقر وهو الذي يشمله دليل الحجية حينئذ في البين، وبالتالي لا يسري التنافي إلى دليل حجية كل منهما، بل يقتصر التنافي على مستوى حينئذ هذا الظهور التصوري والظهور التصديقي الأولي في البين، ولا يسري إلى دليل الحجية. هذا تمام المطلب الذي نريد أن نشيله. ثم هنا لا بأس بالتنبيه على عدة نكات. النكتة الأولى أشارنا لها بالأمس منعش، وهو أن الأظهر والظاهر أو النص والظاهر يصار إلى قرينية الأظهر أو النص على الظاهر حيث تنعدم سائر القرائن النوعية أو الشخصية. القرائن النوعية اللي هو إما التقييد أو التخصيص يصار إلى الأظهرية حينئذ، وقت اللي ما فيش عندنا حينئذ القرائن الأخرى. ومن هنا يعلم النكتة في تقديم الخاص حتى ولو كان أضعف ظهورا على العام، حتى ولو كان أقوى ظهورا، هذا ما أشرنا له في مثال اللي تقدم معنا بالأمس، مثلا لا تكرم أي عالم أو يحرم إملي لا تكرم، يحرم إكرام أي عالم بعد أكثر من هيك وضوح، مع شو أكرم الفقيه في البين. ليش قدم أكرم الفقيه مع أنه ظاهر في وجوب الإكرام وأنه نص على يحرم إكرام أي عالم اللي هو حينئذ أظهر، مش عن أمه أو نص حتى في شو في حرمة إكرام حينئذ أي عالم في البين. الوجه في التقديم مش الأظهري أو النصي في البين، ولو كان الأمر كذلك كان الأمر بالعكس يجعل حينئذ لا يحرم إكرام أي عالم قرينة على لا أكرم الفقيه، واضح مو أنه بالعكس. لما قدم الخاص حتى مع ضعف ظهوره على العام كانت النقطة ذلك. والمرجع فيه، المرجع في هذه الأمر هو مسألة أنه الأكثر شيوعا والأكثر ذيوعا في البيت واستخداما إنما هو حينئذ القرينة النوعية إذا ما كانت على مستوى التقييد والتخصيص في البيت. يصار إلى الأظهرية، بل بعضهم حاول أن التخصيص يخرج على أساس الأظهرية كما تقدم معه، وأن التقديم بملاك الأظهرية مش التخصيص وأضيقية حينئذ دائرة الخاص منه بالنسبة للعام في البين، لكنه اتضح أن الصحيح أن التقديم لا بملاك القرين، أنه هي بحد ذاته قرينية حينئذ نوعي ما له ربط حينئذ بالأظهرية أو التركيز في الدلالة في البين على ما يكون الخاص حينئذ ناظرا إليه موضوعا في البين. هذا الأمر الأول بدنا ننبه عليه. الأمر الثاني وقت نحكي أظهر وظاهر، الأظهر والظاهر من نفس الكلام ومن نفس الظهور، مش نجي منجمع حينئذ النكات خارجية. يعني مثلا على سبيل الفرض نجي للعالم، نجي مثلا على سبيل الفرض بهذه لا بأس بثمن العذرة وثمن العذرة صحتم في البن، هذا اللي مر معكم بالمكاسب المحر، علم من خارج هيك بنجي بنقول علم من خارج انه مثلا هون خارج عنه مثلا لا بأس بثمن العذرة انه المقصود حينئذ عذرة مأكول اللحم فيه، علم من خارج واضح. وهون شو مثلا علم من خارج انه بالنسبه مثلا لعزله غير ماكول اللحم فيه، واضح. هيدا علم من خارج مدو شو، هيدا ما له مدخليه لا بالظهور ولا بالاظهريه ولا بالنصوص. يعني لو كان كلا اللسانين وكلا الخطابين فيه احتمالات واحد الخطابين افنينا فيه، يعني هيدا فيه 50% احتمالات وهيدا فيه 50، افنينا مثلا معظم الاحتمالات في هذا لكن به قراء خارجية أو فقل حينئذ بعلم من خارج في البيت، هذا مجرد إفناء هذه القراء الاحتمالات وإبقاء هذا على احتمالاته لا يستوجب أن يكون هذا أظهر وذاك ظاهر في البيت. يعني قدر متيقن في الخارج ومدرشه إلى آخره، أو حتى في مقام التخاطب اللي مرت معكم في الكفاية اللي حاول أن يقول بأنها تقضح في انعقاد الإطلاقي في البيت، هذه القدر المتيقن أو ما علم من خارج إسقاطه من احتمالات بحيث يتركز الظهور فيكون أظهر أو يكون نصا في البين، هذا الأمر ليس كذلك. وقت نحكي بظاهر أو نحكي بنص عم نحكي عن نفس اللفظ بما يكتنفها من قراء وخصوصيات مربوطة بالنص ومربوطة بالدليل، مش مربوطة بالعلم من خارج أنه هذا الاحتمال مش موجود وذاك الاحتمال، لا الأمر ليس حينئذ كذلك. وإلا إذا عملنا هيك حينئذ ما عادش في فرق بين قرينية الأظهر والنص ومسألة الجمع التبرعي في البيت بالجمع التبرعي الأمر. لذا وقت اللي اتهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بأنه حمل لا بأس بثمن العذرة على عذرة مأكول اللحم وذاك على عذرة غير مأكول اللحم واتهموه بأنه هذا جمع تبرعي في البيت، ما شو أي هو فيه يقول أنه هذا أظهر وهذيك شو هو ظاهر حينئذ، يعني كل منهما له أظهر في شيء وظاهر في شيء آخر، فيحمل حينئذ ظاهر كل منهما على الأظهر في الآخر. يعني إذا جينا لي مثلا لا بأس بثمن العذر هو ظاهر في كل عذر ونص أو أظهر أو أظهر في عذرة مأكول اللحم، وفي المقابل وهو ثمن العذر الصح يكون ظاهر في كل عذرة وأظهر في شو في عذرة غير مأكول اللحم، الجمع بينهما بحمل حينئذ ظاهر كل منهما على الأظهر الموجود في الآخر، لأنه إله البيانية. ونخلص إلى شيء أنه لا بأس بثمن عذرة عذرة شو مأكول اللحم، ليش؟ لأنه هو أظهر فيها وذاك هيكون ظاهر وقت الآل ثمن العذرة صح ظاهر في عذرة مأكول اللحم، وهيضا أظهر أو نص في عذرة مأكول اللحم في البيت. التوفيق حينئذ بهذا النحو هذا البدء ترجع إلى أظهر والظاهر، بس هذا رجعنا حينئذ لنقطة خارجية على ضوئها، على ضوئها جعلنا هذا حينئذ أظهر في البين، مو حينئذ مربوطة ومقتنفة بنفس حينئذ كلامه في خصية في نفس الكلام في البين. وهذه نقطة لابد من الالتفات إليها حتى نستخلص مسألة الأظهر والظاهر من مسألة حينئذ الجمع التبرع أو ما علم من خارج كقدر متيقن خارجا أو لا حتى القدر متيقن في مقام التخاطب في البين. هودي ما له مدخلية أساسا في تشكيل أنه هيدا ظاهر أو هيدا أظهر أو هيدا شو نص في البين، ما له مدخلية فيه، هو نفس اللفظ وما يكتنف هذا اللفظ من قراء متصلة قراء منفصلة مقالية مقامية إلى آخره، بس شيء آخر ندخله بحسابنا، مثلا ارتكازاتنا وشو بالأخيري، أو مسألة ما يعلم من خارج مقلو ربط، لا من قريب ولا من بعيدين في ذلك. هيدا فمن مش بيجي واحد هيدا بأظهر، ليش؟ لأنه ما بيشملش إلا هيدا الاحتمال. ليش؟ لأنه علم من خارج أنه لا يشمل الاحتمال الآخر، فهذا ما بيشكلنا أظهرية فيه البحث. هيدا المطلب الثالث. المطلب الثالث وهو أنه هيدا الأظهرية والظهور يمكن حينئذ أن تطبق حتى بلحاظ المراد الجدي والمراد النهائي حينئذ للمولى. عندنا خطبة أحدهما حينئذ شو أظهر في تعيين وفي كشف المراد الجدي، يعني أنه عم يبين الحكم الواقعي في البيان للمولى منه بالنسبة للخطاب الآخر، بحيث أنه الخطاب الآخر يمكن أن يكون لجهة تقية في البيان. هلأ المثال اللي يمكن أن يطرح، نمثلكم بمثالين. في عندك مثال طهارة الكتابة، رواية طهارة الكتابي اللي هي صريحة، ورواية نجاسة الكتابي اللي هي ظاهرة، أو فقول أظهر شو الظاهر. هلأ هيدا المثال بدي حط الرواية قديمكم وانتو فيكم تشوفوها بالبحث. المثال الآخر مر معنا إذا بتذكروا من فترة مش بعيدة كنا عم نحكيها بالنسبة لمن نوى السفر ومشي له فرسخ فرسخين ثلاثة ثم بطل وحمل حاله بده شوي يرجع. كان عندنا شوي صحيحة الزرارة اللي ورد فيه تمت وصلى قصرا حسب الفرض، فهل يجب عليه الإعادة أو لا؟ يعني ما يفعل بالصلاة التي صلاها ركعتين كما في صحيح زرارة؟ قال له تمت صلاته ولا. وبالنسبة لصحيحة أبي ولاد اللي فصلت وإجت بيلي أنه واضح أنه إذا كان قد طوى راح بريدا ذهب بريدا، هذا اللي راح من قصر إلى قصر بني هبيرة وقصدوا بالماء وهو على مسافة 20 فارسخ حينئذ في الماء، وصار كل النهار وهو عم يصلي قصرا ثم عند الليل بدأ له شوى الرجوع، فهم حاله شوى ورجع في البيت وكان قد صلى قصرا، فشو بيعمل الصلاة اللي صلاه بالأساس؟ شو كانت وظيفته؟ سألوا الإمام عليه السلام إنه هو طوى بريدا، يعني راح بريدا في البيت أو لا. إن كان لم يطوي بريدا وجب عليه قضاء ما صلاه قصرا تماما قبل أن يؤم من مكانه، وإن كان مضى بريد لأنه بده بعد يرجع بريد، فهودي بريدان ولكن ملفقين حينئذ فيه. إجت لأنه كذا بيت الكذا إلى آخره، قلنا أن يوم أن هي أظهر وتلك صحيحة زرار تمت ولا يعيد ظاهر، هيدك شو أظهر أتعرض لخصيات ونكات، هيدك حينئذ أغفلتها ولم تطهر، يعني مثل هيدك حكم تعبدي تمت صلاته ولا يعيد، أشبه ما يكون قضية في واقعة في البين. أما هون لا، وضحت وفسرت وعللت وطلعت ونزلت، فهذه كانت أظهر وهيديك شو ظاهر واضح. نجي على مستوى حينئذ المراد الجدي للمولى، لأنه المفروض بخطاب المولى خطاب الإمام عليه السلام أنه بصدد تصدي لبيان الحكم الواقعي، أيهما حينئذ يكون أظهر منه بالنسبة للآخر بالنسبة لبيان الحكم الواقعي من حيث موافقة ومخالفة من العامة في البحث؟ تكون بالنسبة صحيحة أبي ولاد في البحث واضح. صحيحة أبي ولاد هي أظهر من صحيحة زرارة في مقام بيان الحكم الواقعي واضح، وأشبه ما تكون هيدي الرواية الأخرى، وإن حاول البعض أن يقول أنه التقية على خلاف ذلك، لكنه كما ذكروا يوم أنه لا، على وفق ما أفادته صحيحة زرارة في البين، مستشهدنا على ذلك بالكلام للشافع في كتاب الأم ذكروا يومها جئنا بهذا الكلام. المحصل في ذلك هيدي عم تبين الحكم الواقع وهيديك عم تبين الحكم الواقع، بس هذه صحيحة أبي ولاد أظهر من صحيحة زرارة في مقام التصدي لبيان الحكم الواقعي، هيديك جهة التقية فيها، مجرد ما قلت في جهة التقية فالصادرة لغير جهة بيان الحكم الواقعي، الصادرة لجهة حينئذ التقية. هذه الأقوائية في الظهور على مستوى المدلول التصديقي الثاني وبيان المراد الجدي النهائي بالنسبة للمولى تجعل التقدم حينئذ لشو لهذه الرواية على صالح حينئذ تلك. واضح؟ شوف فتنا على مسألة الأظهر والظاهر على المستوى المدلول التصديقي الثاني، وما منكون ألغينا رواية زرارة، عملنا برواية زرارة ولكنه شو بأن حملناها على التقي، يعني أنه وردت لجهة حينئذ غير بيان الحكم الواقع، لبيان الحكم حينئذ على جهة تقية في قلبه. هذا حاصل وخلاصة حينئذ ما يمكن أن يرتبط فيه. يعني حتى الأظهرية والظهور أو النصية والظهور فينا نطبقها على المدلول التصديقي الثاني، فينا نطبقها على الظهور التصديقي الثاني وبيان الحكم الواقع. هذه تلك صحيحة أبي ولاد كانت أظهر من صحيحة زرارة في مقام بيان الحكم الواقع لجهة بيان حينئذ ذلك، بخلاف صحيحة زرارة أنه احتمال التقية فيه كان حينئذ موجود في البيان. اكتناف تلك الرواية بهذا حينئذ الاحتمال عم بيضعف ظهورها بالنسبة لبيان الحكم الواقعي، عم بيجعل أقوائية الظهور بالنسبة لبيان الحكم الواقعي لصالح صحيحة أبي ولاد على صحيحة حينئذ شو زرارة. فحينئذ تقدم صحيحة أبي ولاد على صحيحة زرارة لجهة بيان الحكم الواقعي بملاك الأقوائي، وهذا أحد الوجوه التي أشارنا لها إذا تذكروا في مكانها، كما أشارنا إلى مسألة شو القرينية الشخصية والحكومة اللي هي بلسان التفسير والتعليل والتبيين حينئذ المقصود من العلة والموضوع حينئذ لوجوب القاصر أو لوجوب التمام، و ليتقدم معنا حينئذ بملامة زيدة عليه في قلبه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لقرينية الأظهري. هنا يبقى لدينا لا ما خصاش لا ما علم من خارج المعروف من خارج أن الحكم أن مذهب العامة، ولو مش المذهب الرسمي الذي يدين به مثلا أهل العامة، علم من خارج اللي هو العمل على وفق شو يعني على مضمون صحيح حتى حينئذ زرار. هيدا بس بيجعل شو الأقوائية، مش العلم من خارج، مش ليس العلم من الخارج التعليلات. لا لاحظ صحيح زرار قالت تمت صلاته ولا يعيد، لا تخاطبني في الذين كفروا إنهم مغرقوا. هان لا فصل طواق راح فرسة هيدا بريد أو ما راحش، إذا ما كان راح بريد فالصلاة اللي صار فهو لح يرجع دون البريد، فكل المسيف ولو التلفيقية ما فيش عندنا شو سفر شرعي. فالصلاة اللي صلاها كان مخاطب بوجوب شو التمام لأنه مش مسافر، حتى لو قصد بس هو مخاطب بوجوب التمام وقد صلى حينئذ قصرا، فالمأتي به غير مطابق للمأمور به في البيان، فيجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. واضح. وإن كان ذهب بريدا فكان معين على وقت بده يرجع بريد، فكل ما صلاه يكون صحيح وبالرجع بيضل حينئذ على التقصير الى ان يصير الى منزله، وهيديك بيضل على التمام الى هيدا اللي هيدا التفصيل الذي اشتملت عليه تجعل اقوائية ظهور صحيحة ابي ولاد على صحيحة زرارة في مقام بيان الحكم الواقعي معظم هذه النقطة التي أشارنا لها أن تكون صادرة لجهة حينئذ التقية وبيان حكم موافق لما هو عند أهل العامة في البحث. هذا تمام ما نريد أن نشك. فالأظهرية وان طبقناها مش على مستوى الظهور التصديقي الأول، على مستوى الظهور التصديقي الثاني وبيان المراد النهائي بالنسبة للمولى، وأنه هذه تكون أظهر وأقوى حينئذ من تلك في البيان.